على باب النهي عن البصاق في المسجد وفي الصلاة وغيرها. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديثا لعدد من الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البصاق في المسجد، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. والأحاديث تدل على تحريم ذلك، وأن هذا من الأفعال المحرمة، لأنه يتنافى مع الغرض من إعداد المساجد، لأن المساجد إنما هيئت لذكر الله وللصلاة، ولأن المساجد مكان اجتماع الناس واجتذابهم، فينبغي أن تصان من القاذورات وأن يترفع بها عن الأوساخ. ولا شك أن البصاقة من القاذورات، وربما نفر الناس من المسجد إذا اعتاد الناس أن يبصقوا فيه أو أن يرموا فيه من القاذورات. ولذلك جاء في الحديث الذي سيمر بنا أن البصاقة والمخاطة في المسجد خطيئة، وإنما يكفرها دفنها، وهذا عندما كانت المساجد ترابا يمكن للإنسان أن يخفي فيه هذا القذر. ما في أزماننا وفي أيامنا، وقد تني بالمساجد وفرشت وغطيت أرضها، فلا ينبغي للناس أن يرموا فيها القاذورات كالبصاق أو المخاط أو ما يبصق فيه وما يمخط فيه. ولعل من القذر الذي نراه في أيامنا هذه ما يرمى في أماكن تجمع الماء وفي أحواض الماء من الأوساخ والفضلات، وهذا كله مما يسيء إلى المسجد والبقاء في المسجد والجلوس في المسجد. وربما نفر الناس من البقاء في المسجد لمثل ذلك. ولما كان المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام محل عناية، فقد وجد فيه من يتكفل بنظافته، كالمرأة التي كانت تقم المسجد أي تنظفه وتخرج منه القمائم، وكالرجل الذي كان يجمر المسجد يعني يأتي بالبخور فيضعه في المسجد حتى يكون للمسجد رائحة طيبة. كل هذا من الاعتناء بالمسجد، وكل هذا من الأمور التي تدل على أن المسجد أفضل أماكن الناس، أفضل أماكن التي يجلس فيها الناس، فلذا ينبغي أن يعتنى به نظافة ويعتنى به ويهتم به حتى يتحقق فيه أنه بيت الله. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد رواه عنه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد يسميه العلماء أصح الأسانيد. وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان، وروي عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يقول أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني مثل هذا الحديث. شيخ الإمام مسلم رحمه الله ويحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة ثبت إمام، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وإسناده يعد من أعالي الأسانيد. فإن الإمام مالك رحمه الله من علماء الطبقة السابعة، ويحيى بن يحيى من رجال الطبقة العاشرة، يعني بينهما ثلاث طبقات. وإذا عرفنا أن مالك رحمه الله توفي سنة 79 من الهجرة و100، وأن يحيى بن يحيى توفي سنة 26، فالفرق بينهم نحو أكثر من 40 سنة، مما يدل على أن هذا الإسناد عالي، سند عال فيما بين يحيى بن يحيى ومالك بن أنس رحمهم الله. قال قرأت على مالك، ومالك بن أنس هو الإمام، إمام دار الهجرة. قال فيه الحافظ إنه كبير المتقنين، وإنه رأس المتثبتين، وإن سنده من أعلى الأسانيد كما مر بنا، حيث قال البخاري أصح الأسانيد كلها، وأنه صاحب كتاب الموطأ قرأه على الناس نحو من 40 سنة من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. Thank you. العاشرة هي طبقة تبع أتباع التابعين، والطبقة العاشرة تعد من صغار، لا من كبار طبقة أتباع التابعين، لأن عندنا الطبقة السادسة والسابعة والثامنة، هذه طبقة أتباع التابعين، والتاسعة والعاشرة من طبقة تبع أتباع التابعين. وأن يحيى بن يحيى طلب العلم صغيرا وأخذه عن مالك، وبينه وبين مالك كما ذكرت في الوفاة نحو من 40 أو أكثر من 40 سنة، حوالي 45 سنة. وهذا معروف، لأن الطبقة عند علماء الحديث يعني يتفاوت أصحابها ما بين 30 إلى 40 سنة، لكن من زاد على ذلك اعتبر سنده عاليا، لأنه تلقى وهو صغير عن شيخ كبير، وطال الفرق أو الزمن بينهما، بين وفاة هذا وولادة هذا، أو وفاة هذا ووفاة هذا، بين الوفاء وفاتين. قال عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100، وروى له الجميع. وإذا كان الإمام مالك ولد نحو سنة 90 من الهجرة، يعني يكون عمره يوم أن توفي نافع نحو من 20 أو 25 سنة، وهذا أيضا يعد علوا في السند، لأن مالك ولد في التسعينات أو في أوائل التسعينات، وتوفي سنة 79، يعني نحو من 80 سنة، وبينه وبين وفاة نافع نحو من 50 عاما، مما يدل على علو السند أيضا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، أسلم مع أبيه وهاجر مع أبيه وتلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا شديد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهديه وسمته، وكان يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، واشتهر بورعه وزهده رضي الله تعالى عنه. وتوفي عبد الله بن عمر بمكة سنة 72 من الهجرة أو نحوها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، يعني رأى أثر بصاق، وفي بعض الروايات أنها نخامة تنخم بها إنسان يصلي، وكانت في جدار القبلة يعني في المسجد، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أزالها بحجر أو نحوه، وأنكر على من بصق، وبين أن هذا فعل لا يجوز، ونهى عن أن يبصق الرجل في المسجد. والبصاق الذي صادفها كان في قبلة المسجد، مما يدل على أن الذي بصق كان مستقبل القبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وشدد في النهي، وبين أن الذي يفعل هذا لا يستشعر حرمة القبلة، ولا يستشعر وقوفه للصلاة، فإن الإنسان إذا دخل في الصلاة إذا كبر واتجه، كبر في صلاته وتوجه لربه، يقبل الله جل وعلا عليه، مما يدل على أنه في موقف عظيم، فما ينبغي له أن يحدث منه ما يشعر بانصرافه وتوليه وإعراضه عن ربه جل وعلا. ولهذا إذا أعرض الإنسان عن ربي أعرض الله عنه، ومن يعرض الله عنه لا يقبل عمله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي أن يقع منه ما يشعر بانصرافه عن ربه، فقال عليه الصلاة والسلام محذرا أن يبصق الإنسان تجاه القبلة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل على العبد إذا دخل في الصلاة. وكذا جاء النهي عن البصاق تجاه اليمين، ومن أراد ومن احتاج ومن اضطر إلى أن يبصق فليبصق عن يساره، أو يبصق تحت قدميه، هذا إذا كان ثمة حاجة. وإذا بصق فعليه أن يداري ذلك البصاق بأن يدفنه، هذا إذا كان المسجد من تراب. واليوم أكرم الله وأنعم الله على الناس بأنهم يستخدمون المناديل، فله أن يبصق لكن في اتجاه الجهة اليسرى، وعليه أن يدفن وأن يخفي آثار هذا البصاق إن بصق في منديل أو نحوه، وعليه أن يستشعر أنه في الصلاة في مواجهة ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، يعني أزاله، ثم أقبل على الناس مبينا لهم خطأ هذا الفعل، فقال إذا كان أحدكم يصلي أي قام للصلاة فلا يبصق قبل وجهه، يعني جهة وجهه، يعني جهة القبلة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام علة النهي، قال فإن الله جل وعلا قبل وجهه، أي إن الله يستقبل المصلين، وإذا ما قام المصلي يصلي وكبر ودخل في الصلاة أقبل الله عليه حتى يكون هو الذي ينصرف بمثل هذه الأفعال كالبصاق ونحوه. وإذا التفت الإنسان عن ربه التفت الله عنه، وفي ذلك خسارة له. ولذلك على المسلم أن يحرص إذا دخل في الصلاة أن يستمر فيها وأن يبقى متجها إلى ربه، وليستشعر عظمة ما هو فيه من موقف تجاه الله جل وعلا، فلا يحدث شيء من بصاق أو مخاط أو نحوه، ولا ينصرف بلهو أو شيء يضيع عليه صلاته. قال: فإن الله جل وعلا قبل وجهه إذا صلى. فهذا الحديث فيه النهي الصريح عن البصاق تجاه القبلة، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق متعددة كلها عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وكلها متابعات لحديث الإمام مالك. وأول هذه الطرق ما أشار إليه رحمه الله بقوله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الواسطي. أبو بكر بن أبي شيبة قال عنه الحافظ إنه مصنف شهير، وإنه ثقة ثبت، وإنه توفي سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن نمير. وعبد الله بن نمير هو الكوفي أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة. عبد الله بن نمير هذا والده، هو عبد الله بن نمير الكوفي، عبد الله بن نمير الكوفي الهمداني. نعم أحسن. كل حال والد محمد بن عبد الله بن نمير، وهو همداني، وهو من الطبقة التاسعة. قال ماذا؟ صاحب حديث من أهل السنة. Thank you. حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة القرشي مولاهم، قال ثقة ثبت، ربما دلس وكان بأخرى يحدث من كتب غيره من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. وفي هذه الرواية عبد الله ابن نمير قرن بأبي أسامة، حيث إن الإمام أبو بكر بن أبي شيبة قرن بينهما لأنه سمع الحديث من كل واحد منهما. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد، لأن ابن نمير عبد الله بن نمير وأبو أسامة سمع هذا الحديث من شيخ مالك وهو نافع، ثم حول الإسناد وقال وحدثنا ابن نمير اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وروى له الجميع. محمد بن عبد الله بن نمير سمع هذا الحديث من أبيه الذي ذكر في السند السابق في سند أبي بكر بن أبي شيبة، فكأن هذا الحديث عبد الله بن نمير رواه عنه شخصان هما أبو بكر بن أبي شيبة وابنه محمد بن عبد الله بن نمير. قال جميعا عن عبيد الله، وعبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال العدوي المدني أبو بكر، هذه كنيته، هو شقيق سالم، يعني سالم بن عبد الله بن عمر، فيكون عبيد الله في هذه الرواية يروي عن نافع، ويكون قرينا للإمام مالك. عبيد الله يتابع الإمام مالك في هذه الرواية متابعة تامة في روايته عن نافع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح. وأما محمد بن رمح فهو محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي مولاه المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 و200 وروى له مسلم وابن ماجه. هذا هو محمد بن رمح، وقد قرن الإمام مسلم روايته برواية قتيبة بن سعيد. قال عن الليث بن سعد، والليث بن سعد هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100 وروى له الجميع، وهو أيضا قرين للإمام مالك. وفي هذه الرواية يتابع مالكا، حيث حول الإمام مسلم رحمه الله السند من عندي، قال حاء، ثم قال وحدثني زهير. ونلاحظ هنا أن هذه هي الرواية الرابعة، قال وحدثني زهير بن حرب. وزهير بن حرب وابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، ثقة ثبت، أكثر الإمام مسلم رحمه الله من الرواية عنه، حيث روى له في هذا الكتاب، أعني في صحيح مسلم، أكثر من 1000 رواية. من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وروى له الجميع باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا، وإسماعيل بن عليا هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عليا، يعني منسوب إلى أمي. قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. إسماعيل بن علية يروي هذا الحديث عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء. من الطبقة الخامسة، مات سنة 31 و100 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليروي الحديث من طريق خامسة، قال وحدثنا ابن رافع، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200 وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا ابن أبي فديك، وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك الديلي أو الديلي، مولاهم المدني أبو إسماعيل. قال عنه الحافظ إنه صدوق من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 200 من الهجرة وروى له الجميع. يقول ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، والضحاك بن عثمان هو ابن عبد الله بن حزام الأسدي الحزامي، كنيته أبو عثمان المدني. قال صدوق يهم من الطبقة السابعة، روى له مسلم الأربعة. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوقه من طريق أخرى، قال وحدثني هارون بن عبد الله، وهو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي أبو موسى الحمال البزاز، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200 وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا حجاج بن محمد وهو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد قال ترمذي الأصل نزل بغداد ثم نزل المصيصة قال ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته من الطبقة التاسعة مات سنة 600 من الهجرة وروى له الجميع. قال يعني حجاج بن محمد أخبرني ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج الأسدي عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج الأموي وليس الأسدي الأموي مولاهم المكي قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة مات سنة 50 و100 من الهجرة. قال أخبرني موسى بن عقبة وموسى بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير قال ثقة فقيه إمام في المغازي من الطبقة الخامسة لم يصح أن ابن معين لينه يعني تكلم فيه مات سنة 41 و100 وروى له الجميع. قال مسلم رحمه الله كلهم عن نافع والمراد بقوله كلهم هم موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان وأيوب السختياني والليث بن سعد وعبيد الله يعني ابن عبد الله ابن عمر كل هؤلاء تابعوا مالكا في رواية هذا الحديث عن نافع فالحديث مداره على نافع مولى عبد الله بن عمر ورواه هؤلاء الأئمة كلهم عنه مالك وعبيد الله وأيوب والضحاك وموسى بن عقبة والليث بن سعد. قالوا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد والنخامة المراد بها البصاق الذي جاء في الحديث الأول إلا الضحاك فإنه لم يقل في قبلة المسجد إنما قال فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك أي كلهم رووا هذا الحديث بمثل ما جاء في حديث مالك من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق في قبلة المسجد ونهى المصلي أن يبصق في قبلة أو تجاه وجهه فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه يعني بما جاء في حديث مالك من النهي الشديد وهذا يدل على حرمة البصاق تجاه القبلة بالنسبة للمصلين ونهى أيضا أن يبصق الإنسان في جدار المسجد وخاصة في قبلته وإن لم يكن في الصلاة لأن هذا مما يشوه ويقدر المسجد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث لكن من مسند آخر، من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاء، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يعني إذا احتاج. وهذا الحديث هو بمعنى حديث عبد الله بن عمر، إنما ساقه الإمام مسلم من مسانيد أخر لشهرة هذا الحديث، ولأن النهي فيه اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث في هذا السند من ثلاثة طرق، لكنه قرن بين ثلاثة من شيوخه، رواه عن يحيى بن يحيى، والذي عرفنا ترجمته في أول الدرس، وكذا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وعمر الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، قال: نزل الرقة، ثقة حافظ، وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، لكن عمرا لم يهم في هذا الحديث لأنه متابع بكل من يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة. قال جميعا عن سفيان، يعني إن هؤلاء الثلاثة يروون عن شيخهم سفيان، وقد جاء في رواية يحيى تعيين سفيان هذا، حيث قال عن سفيان بن عيينة، لأن من رواة الحديث أكثر من شخص اسمه سفيان، وهناك شخصان اشتهرا هما سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وهما في طبقة يعني متقاربة، وقد روى لهم الشيخان، فإهمالوا أحدهم يعني اسمه وإبهامه قد يؤدي إلى تداخل في الأسانيد، وإن كان العلماء قد ميزوا بين الاثنين مع أنهم اشتركا في كثير من الشيوخ. وهنا يحيى بن يحيى ميز شيخه سفيان فقال سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة أيضا أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، كنيته أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال فيه الحافظ: إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، يعني في آخر أيام، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثانية الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98. هذا هو سفيان ابن عيينة، يروي هذا الحديث عن الزهري، وهو محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن مسلم الإمام الزهري، ومتفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 24 و100، وقيل 25 و100، وروى له الجميع. قال عن حميد بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري المدني، ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة 500 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد الخدري وسعد بن مالك، أبو سعيد الخدري صحابي ابن صحابي مشهور بكنيته، أول مشاهده هي الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، يعني إنسان تنخم، فحكها بحصاة، أي أخذ حصاة وحكها وأزالها، ثم نهى أن يبزق الرجل أو يبصق أو يتنخم. وغالبا ما يطلق النخامة على ما يخرج من الأنف، والبصاق على ما يخرج من الفم. قال نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، وقد علل النهي عن البصاق أمامه بأنه إذا قام للصلاة فإن الله قبل وجهه، وإذا اضطر إلى البصاق أو البزاق فيكفي أن يفعل ذلك عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله طرقا ومتابعات لهذا الحديث، من حديث أبي الطاهر وحرملة يرويان عن ابن وهب عن يونس، ومن حديث زهير بن حرب يروي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن شهاب الذي عليه مدار الحديث عن حميد بن عبد الرحمن، لكن حميدا روى هذا الحديث عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.